بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. ولا تدعى اللهم افتحنا باب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. إذا قلنا أن المجزية التجزيز العلم الإجمالي هناك عدد أقوال. القول الأول أن العلم الإجمالي علة تامة في التنجيز. العلم الإجمالي علة تامة في التنجيز مثله مثل العلم التفصيلي، تحرم المخالفة القطعية، تجب الموافقة القطعية، تحرم المخالفة حتى الاحتمالية، كل مثل ولا تكفي الموافقة الاحتمالية، مثل التفصيلي تماما. ليش؟ كله يدور حول نقطة واحدة، أن اقتحامه هتكون للمولى، هتكون لحرمة المولى.
المسألة المولى مولى ما يمكنش في الليلة
والله
فكرة طبعا معي أنه هتكون المولى حتى لو
حتى بمجرد طرفين،
حتى لو مخالف اعتبارين واحدة أنت عم تقتحم شيء تعلم أنه يمكن يكون هذا معصي.
طب بس الحين عندنا
مرفع
معنا شبه البدوية، أحتمل أنه يكون معصي. شبه البدوية ليست مقرونة بعلم الإجمالي، أن هذا يمكن يكون مغصو مع ذلك متوضح فيه، الأصل عدمه. في نوع من الاقتحام بس المبرر شرعا، يعني في نقطة
لا يقتل تبرير شرعا
حتى عقلا، حتى عقلا عقلا يعني قبح قابل بيان. شو معناته؟ طب أنا شاني بالبيان، يعني أنا أشك أنه هذا حرام ومع ذلك عقلا بيقول لك إيه، طالما أنت ما في دليل خلاص عقل بيقول لك إيه. نعم انت عمالي الله يرحمه، بس احب اقول شغله، الاحتياط حسن عقلا وشرعا. ايه صح، من عنده غدر الاحتياط حسن باب الاحتياط، بس ممنوع؟ لا ليش ممنوع، بس نعم الاحتياط ايه صح، قالوا الاحتياط حسن عقلا وشرعا بلا شك، احتياط طريق النجاة بلا شك، يعني افضل، لانه فيها شبهه، لولا الشبهه حتى يعني انا عارف انه هذا قطع 100% حلال، ما له معنى الاحتياط
فيها شيء.
ها بضل في النفس الشيء، طبعا هو النتيجه كله هذه عباره عن صناعه علميه. القول الثاني هو ان العلم الاجمالي مقتض للتنجيز، مش وليس عله تامه، مقتضي. فالعلم الإجمالي مقتضي للتنجيز وليس علة تامة. طبعا نعلم أن أجزاء العلة هي المقتضي وعدم المانع والشرط والمعد، هكذا قالوا، عبر تعبير أنه مقتضي للتنجيز. فإذا كان هناك مانع من التنجيز فلا مانع من ذلك، فيمكن المخالفة القطعية. الفرق بينه في الثمرة بينه وبين القول الأول، القول الأول علة تامة للتنجيز يعني لا يمكن المخالفة أصلا محال، ممنوع عقلا، ممنوع احتمالية أو قطعية شو ما كانت. بينما المقتضي للتنجيز شو معناته؟ معناته أنه يمكن، يعني في اقتضاء لكن يمكن أن يأتي مانع للمخالفة للتنجيز، فيمكن مخالفة ما في مشكلة. وضربوا لذلك عدة أمثلة، من جملتها ما مر معنا من جواز مخالفة العلم التفصيلي، مش بس العلم الإجمالي، يعني العلم التفصيلي أيضا في مجال درهم الودع، ما سموه درهم الودع أو غيره. وهون في مثل بسيط، الشبهة غير محصورة، تقريبا إجماعا يجوز ارتكاب أفراد اقتحام أطراف شبه غير المحصورة،
أحد أطراف
كل أطراف شبه غير المحصورة يجوز اقتحامها جميعا، مع العلم أنه عقلا يعني ذبيحة واحدة في بيروت مثلا في مدينة كاملة من أصل 1000 ذبيحة في ذبيحة محرمة، قالوا لأنها شبه غير محصورة بالكثرة الكثيرة جدا يجوز اقتحام جميع الأطراف، يعني فيه أكل من الكل شوي 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 شوي. وليس فقط بعض الأطراف. طبعا فضلا عن يجوز اقتحام بعض الأطراف.
يجوز عن الروايات
أنا. رح نبين ليش؟ رح نبين. هذه مطلب كامل. يعني أصلا شو يعني شبه غير محصورة؟ كلمة محصورة وغير محصورة ليست موجودة في الروايات والنصوص أصلا. أبدا. هذه صلاح علمي. صلاح رسوليا. حتى يوصف حالة معينة. يعني نحن اصطلحناها وثم اختلفنا على تفسيرها. وإذا ما اصطلح بالنتيجة. ولماذا الشبه المحصورة غير المحصورة يجوز اقتحامها؟ اقتحام بعض الأطراف هذا قدر متيقن أو كل الأطراف. إذا قلنا علة تامة للتنجيز فلا يجوز اقتحام ولا طرف. والعقل لا فرق بين الكثرة والقلة. شو الفرق؟ في النتيجة في وحدة محرمة بدك تحتاط. وحدة مسمومة بدك تحتاط. فاستدلوا بالشبه غير المحصورة على أنه يمكن عدم أن يكون هناك مانع من تنجيز العلم الإجمالي فيكون مقتضيا فقط. شو طلع مع صاحب الكفاية؟ هو مقتض للتنجيز من دون أن يكون علة تامة فيقبل الموانع حينئذ مثل شبه غير محصورة. قالوا مثلا أنه إذا كان في حرج أو في ضرر أو كثرة. بس أنا راح أشوف أنا كتبت أول امبارح يعني كتبت المطلب يعني أنه إذا كان يخرج بعض الأطراف منها الأحلكنية عن عن الابتلاء بحيث يقبح على الحكيم الأمر به هذه القصة كده فيرتفع الحكم من أساسه بصير حكم ما له معنى. الحكيم يحرم شغلة أنا مش ممتلأ فيها. أنت والله في إناء بأستراليا ممنوع تشرب منه تضحك عليه خاص أنا يعني بأستراليا بالله يعني راح أروح هونيك يعني مثلا هذا تضحك علي بالنتيجة التكاليف عقلائية. أنا راح نوصل لنتيجة أن المناط كلمة شبه غير محصورة لا كثرة ولا كثرة هذا طاحنك كله. يعني إذا كان بغرفة واحدة كله ومليون علبة ولا كثرة شو بيصير في واحدة حرام يعني حرام. ف لذلك الذي بينا أنا عم سبع الموضوع شوي بس كل بساطة المناط هو هل يمكن التكليف عقلائيا من الآمر الحكيم أو لا. إذا شغلي أصلا أنا أقول لك مثلا يحرم على هل يحرم عليك أن تنطنط على كوكب المشتري تضحك علي شو الحكيم هذا؟ هذا حاكم يعني عم جيب لي شيء محل ابتلاء. فإذا ارتفع بعض الأطراف عن محل ابتلاء سقط الحكم كله راح انتهى. هاي السبب الحقيقي ليست ضرر ولا كثرة ولا حرج ولا عسر ولا شيء أبدا مما ذكروه عم بينه إن شاء الله عز وجل. طبعا الثمرات لها ثمرات. فإذا مستند القول يعني القول الثاني وهو أن العلم الإجمالي مقتض للتنجيز لا علة تامة هو ما ذكره وهو ما اختاره المحقق خراساني رحمه الله صاحب الكفاية شيخ الأخم. يقول في كفاية الأصول ما ملخصه إن مقتضى صحة المؤاخذة على مخالفة التكليف المعلوم إجمالا كما ذهب إليه بعض المعاصرين كل المعاصر أكثر المعاصرين لا أتهد هو صحة المؤاخذة يعني لا يجوز
صحة
إن مقتضى صحة المؤاخذة صح هي النص الكفاية على مخالفة التكليف المعلوم إجمالا في الشبهات المحصورة من دون إذن في الاقتحام فيها وعدم صحتها هذه واحدة ومقتضى عدم صحتها يعني في الشبهة غير المحصورة. طب شو الفرق بينهم؟ ما هي الكثرة والقلة ما له قيمة عقلا وعدم صحتها عدم صحة المؤاخذة يعني في الشبهة غير المحصورة أو مع الإذن في الاقتحام فيها في الشبهة المحصورة هو كون العلم الإجمالي. يعني إذا جمعنا القصة العلم الإجمالي لابد يعني علة للتنجيز في الشبهة غير المحصورة ليس علة للتنجيز. طب جمعوا شو بيطلع بالنتيجة؟ أن العلم الإجمالي مقتض للتكليف مقتض للتنجيز عفوا وليس علة تامة يعني يتقبل أن يكون هناك موانع. لو كان علة تامة ما في مجال للموانع أبدا. بس لو كان في موانع من قبيل الضرر والحسر والحرج الأخري ساعتها ما في مشكلة. يعني صار أن العلم إجمالي في مجال لمخالفته، في مجال للموانع. أي أن العلم الإجمالي لا يكون منجزا. فمقتضى الجمع بين يعني بين العلة أن العلم الإجمالي ينجز وبين إمكان رفع العلم في المشبه غير معصورة، جمع بيناتهم بيطلع شو أنه في مقتضى للتنجيز، بيطلع معه هاي صعب. أي أن العلم الإجمالي يمكن أن لا يكون منجزا بسبب وجود موانع، ومعنى ذلك بين الهلالين هو مقتضي للتنجيز، هو مقتضي للتنجيز لولا المانع. يعني هو مقتضي للتنجيز، فإذا في مانع يمنع المقتضي من أفعاله. ثم يقول بعد ذلك صاحب الكفاية رحمه الله إن التكليف، تقول هاي نقطة مني، يقول إن التكليف حيث لم ينكشف به، يعني بالعلم الإجمالي تمام الانكشاف، العلم الإجمالي بيضل فيه جهل، بيضل فيه أطراف مش واضح، فالتكليف لم ينكشف تمام الانكشاف، بعده يوم مردد بالأطراف. وكانت مرتبة الحكم الظاهري معه محفوظة. مرتبة الحكم الظاهري ما هي؟ الشك والجهل. فمعناتها في شيء اسمه شك وجهل. جاز الإذن من الشارع بمخالفته احتمالا، يعني المخالفة الاحتمالية أن أخذ أحد الطرفين أتوضأ بأحد الإناءين، بل قطعا يعني يجوز للمخشارع أن يخالف، أن يأذن بالمخالفة القطعية كما في الشبهة غير المحصورة. مش بس مخالفة احتمالية، مخالفة القطعية. يعني بعبارة أخرى العلم الإجمالي مقتضي للتنجيز وليس علة تامة، فيجوز للشارع أن يأذن بالمخالفة، بالمخالفة الاحتمالية، بل أيضا بالمخالفة القطعية، بل الزيادة المخالفة الاحتياطية. فإذا ثبت الدليل أنه أذن ساعتها يجوز المخالفة. هذا النص طبعا، هذا نص كتابي.
يجوز المخالفة قطعا
احتمالا بل قطعا بالشبه غير المعصورة.
أذن لأنه في عنا
تأكيد ظاهري نحتمل الإجازة بل نقطع
بالإجازة.
يعني يجري البراءة في قطع، في مخالفة قطعية. وين صار الإذن؟
الحكم مش مشمى أحد الأطراف، مشمى
أحد الأطراف، فاحتمالا ماشي الحال.
طيب
وهذا ما نقول به، بس قطعا كيف؟ أنا أقطع بأنه خالفت العلم الإجمالي، كيف يعني؟
ارتكبت كل الأطراف يعني،
ارتكبت جميع الأطراف، كيف يعني؟ وقطعا في علم التكليف في جامع. فبيقول رحمه الله، يقول يعني هو في عنده شو عم يعمل؟ أن العلم الإجمالي بيأدي شايف؟ في عندي علم إجمالي في تنجيز، جمعه مع جواز الاقتحام بالشبه غير المحصورة، طالما من باب الجمع بينهما ولا بد منه بكل بساطة. عليكم السلام ورحمة الله. ولا بد منه بيطلع منه بالنتيجة هاي. واضح فكرة الشيخ الأخوند. يقول رحمه الله إن التكليف حيث لم ينكشف به بالعلم الإجمالي تمام الانكشاف، يعني في جهل وفي في شك، وكانت مرتبة الحكم الظاهري محفوظة. يعني موضوع الحكم الظاهري، الحكم الظاهري شو موضوعه؟ شك والجهل، يعني في شك وجهل هون. جاز الإذن من الشارع بمخالفته احتمالا، يعني اخذ احد الاطراف اتوضأ بأحد الاطراف لانه مش معلوم هو، بل قطعا.
القطع رجع لجواز
الاقتحام والمخالف، يعني بجواز لا قطعا جواز الاذن بالمخالف احتمالا بل قطعا.
يعني قطعا يجوز الاذن
ايه؟ لا لا يمكن عاكف كلاهما نفس المصاب يطلع من النتيجة. يعني يجوز ان يأذن بالمخالف
قطعي،
مش بس الاحتمالي. ليش؟ لأنه مجرد مقتضي وليس علة تامة.
بس يفهم منه جميع الأطراف بقطعان هذا.
أنت شو يعني قطع؟ متى يكون مخالف قطعي؟ بس ترتكب الطرفين. طبعاً قطعاً راح تجينا إحنا يعني بالشبه غير محصورة نوضح الفكرة تماما. يعني شبه غير محصورة على فكرة شغل حلو كتبته أنا قلت امبارح كتبته كاملا يعني، لكن بعدنا شوي ديها بيجي هنا أشكال هون. وليس محذور مناقضته مع العلم إجمالا إلا محذور مناقضة الحكم الظاهري للحكم الواقعي في الشبهة غير المحصورة، بل في الشبهة البدوية، بل الشبهة البدوية أيضا ضرورة عدم تفاوت في المناقضة بين التكليف الواقعي والإذن في الاقتحام في مخالفته بين الشبهات أصلا، فما به التفصي من المحذور فيه ما كان به التفصي منه في العلم الإجمالي في الشبهة المحصورة. بس شو بدي يقول هو؟ العلم الإجمالي يناقض، يعني العلم الإجمالي يناقض، يعني إذا إجا إذن صار في تناقض. فإذا مثلا كان العلم كان الطرف هو الصحيح لازم اجتماع المثلين، وإذا كان مش هو الصحيح لازم اجتماع الضدين. يعني عندي حكم ظاهر يعني ببين على الحال بعد شوي بشكل يعني بالكلام تو جيدة. أنا صار عندي حكم ظاهر هون إذا جريت الأصل أصل براءة، قد يكون هذا الطرف مش هو المغصوب فيجتمعوا المثلان حكم واقعي وحكم ظاهر، وإذا كانا مختلفين اجتمع ضده ثم يلزم تفويت المصلحة أو إيقاع في المفسدة إذا أذنت أنا إذا تركنا. طب هذه مشكلة، يعني هذا الإشكال الأساسي، يلزم مناقضة الحكم الظاهري مع الحكم الواقع. ها؟ شبهات ابن قبع، إشكالات ابن قبع كما اشتهر عليه صح. تشبه نعمل في متناقض، لذلك مسألة الجمع بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي أنا ذكرت فيها يعني عملت لها بيان وكتبت مسألة الجمع بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي مسألة أخذت مجالا في عند بين الأصوليين مشاهد منيح أنه كيف نجمع بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي. إذا كان متفقين يلزم اجتماع المثلين وهما حال عقلا، وإذا كان مختلفين يلزم اجتماع الضدين وهما حال عقلا. فماذا نفعل؟ بيقول صاحب الفي رحمه الله انت عم تشكلوا علينا هون ما نفس الاشكال ونفس التفصيل ونفس الحال بالشبه البدوية، ما انتم بالشبه البدوية سمحتوا باجراء الاصول وسمحتوا بمخالفة العلم يعني مش علم اجمالي الاحتمال كمان بالشبه البدوية. يعني انا والله هذا الاناء يمكن يكون نجس يمكن لا، كل شيء لك طاهر، احتمال يكون واقعا نجس وكل شيء لك طاهر صار طاهر، يعني فواقعا يحرم ارتكابه ظاهرا يجوز ارتكابه، فتم اجتماع النقيضان
الجهتين من
تحل طب شو بقوله رحمه الله لا تقول وانا احلها بعد شوي انا احلها بالاخير مش هلا رحلكم يا حل حلو جدا بسيط سهل عقلائي ما في كل هالشيء راح تشوفوها. فإذا وليس محذور هالإشكال يعني إشكال ضمني أو إشكال دفع دخل مثلوله قد يقال في مناقضة مع العلم إجمالا، وليس محذور مناقضته مع العلم إجمالا إلا محذور مناقضة الحكم الظاهري للحكم الواقعي في الشبه غير المحصورة. طيب شبه غير المحصورة يجوز ارتكاب بعض الأفراد بل كل الأفراد كما قيل شايف. طيب إذا كان هيك طب أنا صار فيه تناقض يعني اجتماع ضديني أو اجتماع المثلين صار فيه مشكلة، بل في الشبه البدوية أيضا يعني أنا شو يعني الشبه البدوية يعني غير مقترنة بعلم إجمالي بس هذا الإناء لحاله مش عارف طاهر أو نجس مش إم هذا أو هذا شاك. فالعلم الإجمالي ما كان مقترنا يعني الترديد مقترن بعلم علم الشبه البدوية لا ما في يعني، وليس بل في الشبه البدوية أيضا نفس الإشكال اجتماع الضدين واجتماع المثلين. ضرورة عدم تفاوت في المناقضة بين التكليف الواقعي والإذن في الاقتحام في مخالفته بين الشبهات أصلا. طالما في شبهة يعني احتمال الاجتماع ضدين، احتمال الاجتماع مثلين، يعني لا يخلو الأمر إما اجتماع ضدين أو اجتماع مثلين أبدا. فما به التفصي عن المحذور هناك فيما كان به التفصي عنه في العلم الإجمالي في الشبهة المحصورة، نفس الشيء نفس التخلص. احنا راح نتخلص، راح نبين كيفيات التخلص بشكل مختصر يعني، لكن راح نبين كيفية نتخلص من التناقض بين العلم يعني كل شبهات من قبل سهلة ولا شيء ان شاء الله تنحل بكل بساطة عقلائيا يعني. وقد فسر الآخون بذلك اي بالاقتضاء، هو شو قال؟ قال انه العلم الإجمالي في مقتضى للتكليف، ولذلك حتى الروايات وردت على نحو المقتضى. مثلا كل شيء فيه حلال وحرام، لما طلع السنة العروية لا بأس، كل شيء فيه حلال وحرام
ولك حلال
فهو لك حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه فتبعه. كل شيء لك حلال فيه حلال وحرام، مش حلال كله، كل شيء لك فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام أنه حرام بعينه فتبعه بعينه. هذا نحو من الله. شو فسره رحمه الله؟ قال هذا نحو المقتضي، يعني يمكن أن يجعل أن مخالفته كل شيء لك حلال أنت مطلق، إن هذا هو المقتضي حتى يأتي دليل مانع فتبدعه. أنا راح أشوف هذه نفس الرواية سأستدل بها على ما أنا أذهب إليه، يعني لا أذهب للمقتضي أصلا. كل شيء فيه حلال يعني يجوز المخالفة الاحتمالية، فيه حلال وحرام يعني مخلوط
على سبيل
فيجوز حتى تعرف، فهو لك حلال حتى تعرف أنه حرام فتدعى بعيني فتدعى. واضح الرواية
الشبهة
البدوية.
نعم
الشبهات البدوية أول مقترن في علم إجمالي مطلق. ليش بدون الشبهة البدوية؟
لأنه عندنا علم
في حلال وحرام، نعلم اثنين في حلال يعني كم فرق في شوية سكر مع المغصوبين ضمن هالعشرة كيلو، في حلال وحرام راح تجينا إن شاء الله تعال تستعجلش. وفيه أن مقتضى كلامه، طبعا هذا كلام مين؟ صاحب الكفاية، ما نذهب إليه أو إشكال عليه، هو مطلب
عن علي بن دراهيم عن أبيه عن هارون بن مسلم عن مسعد بن صدقة عن علي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه.
الرواية فيها هارون مسلم ثقة، بس مسعد بن صدقة مقبول يعني عندي أكثر مقبولة يعني الرواية مقبولة بل موثقة يعني. هلا مسعد بن زياد مسعد بن صدقة كل واحد هو نفس الشخص واحد يعني والله العالي. مكمل اليوم أصول
شو دايم بلش مجلس
شو مع مجلس
في مجلس شهادة الزهراء الرواية الأخيرة
اليوم في مجلس
يا الله
صارنا على مستشفى أنتو
لا أنا على 8:30 تطلع منه إن شاء الله جزاكم الله خيرا. وفيه خلينا نكمل الكلام لا بس إن مقتضى كلامه رحمه الله أن عدم المؤاخذة في الشبهة غير المحصورة ناتج عن وجود المانع. هي معناته يعني لو المانع يعني المانع هو منع من المؤاخذة، المانع هو اللي تجوز اقتحام
يعني شنو المقتضى،
فمعناته يعني هذا كلامه انه في المقتضي ويمكن يكون ان يكون هناك مانع. ايش معناته المؤاخذة اللي كيف تتم؟ يعني اذا اقتحم مفروض يكون في مؤاخذة، المقتضي موجود. راح أقول المسألة المقتضي والمانع فلسفية أو تشبيهية كفلسفة. أنا أربع أجزاء العلة التامة أربعة:
المعد
المقتضي وعدم المانع والمعد والشرط. بيشبهوها تشبيه بسيط حلو لطيف يعني مثل النار والإحراق. طب النار لحالها مقتضي بس بدون خشب ما بيمشي الحال، فبدنا بدنا معد سموه معد، فالخشب عبارة عن المادة التي تحترق لابد من خشب حتى، لابد من مادة، مش ضروري خشب يعني كرتون بيمشي الحالي، لابد من شيء مادة يعني. هذا المعد شرط يعني، إذا كانت النار على بعض كيلومتر والخشبيان ما راح يحترق، فهو التماس مش بيقولوا شيء طبعا. طب التماس لحاله والخشب لحاله والنار لحاله ما بتكفي، بدنا شيء آخر عدم المانع وهو رطوبة. هلا بعض الأشياء المعلولات قد يكون فيها الأربعة مثل الإحراق والنار، قد يكون فيها ثلاث أجزاء، قد يكون جزئين بس مقتضي عدم مانع وبس، لا بد معد ولا بد شرط مثلا. نعم
قد يكونوا خمسة،
قد يكونوا خمسة. فإذا مقتضى كلامي رحمه الله أن عدم المؤاخذة في الشبهة غير المحصورة ناتج عن وجود مانع، إذ لولاه لصحة المؤاخذة. يعني بدون مانع فإذا العلم الإجمالي صار منجزا، المقتضي الثلاثة. وهذا المانع لا نعلمه، بل ما ذكروه مش عارفين إذا في مانع أو لا، بل ما ذكروه من عدم تنجيز العلم الإجمالي وجواز اقتحام أطراف الشبهة غير المحصورة لا يصلح أن يكون مانعا. إني قالوا في ضرر أفرض فيش ضرر، في عسر أفرض فيش عسر، بطل في شبهة غير محصورة، فالكلام يسمعونا فيه يعني. يسمعونا أخصاطين على رأس العين نحترمهم كبار أجلاء، أساتذتنا كبارنا سلام الله رضوان الله عليهم وسلام الله عليهم بمعنى العام يعني. وجواز اقتحام أطراف الشبه المحصورة لا يصلح أن يكون مانعا، بل يصلح أن يكون رافعا للمقتضي. يعني بعبارة ثانية، إذا مش نار، هل عدم النار لأجل المانع أو لأجل أساس المقتضي مش موجود؟ يا أخي إحنا العلم الإجمالي نشك في اقتضائه للتنجيز، نشك في أصل المقتضي مش معلوم. علم إجمالي في الشابة، ولذلك شيخ السيد الخنساري قال أصلا يجوز ارتكابه من أغاثه لكعبه، ما فيش شيء، فيش علم أصلا. بلتنا الإشكالي وين؟ أن رفع المعلول تنجيز قد يكون بسبب المانع، قد يكون بسبب عدم المقتضي. والذين ذهبوا إلى جواز الاقتحام أو إلى جواز الاقتحام المطلق بالسيد الخنساري أو جواز المخالف الاحتمالية، قالوا أنه ليس أصل، مش معلوم في مقتضي من أساسه. العلم الإجمالي هو اعترف رحمه الله، قال اعتراف بلسانه، ماذا قال رحمه الله؟ قال رتبة الحكم الظاهري فيه محفوظة، أنت عم تعترف فيها. شو رتبة الحكم؟ يعني في جهل وفي شك،
في علم. عم أقول عالم
هو شو
علم؟
إيه علم بشو؟ بالجامع. طب أنا اقترحت أنا علم إجمالي بالجامع، بس اقترفت احد الطرف يعني شخصنا بالجامعة يعني. وهذا الطرف مش معلوم انه جامع. بعبارة اخرى انت عم يعني عدم الثبوت المعلول، علي ومعلول يعني عدم ثبوت الاحراق، اما يكون لاجل رطوبة المانع او قد يكون فيش نار بالمرة، يعني من اصل المقتضي منتفي. يعني انت عم تثبت شغلة انه لابد في مقتضي للتنجيز ونبحث عن الموانع، فاذا لم نجد مانع صار علة تامة، يعني تم المعلول، تم التنجيز. هيك انت عم تقول، هذا كلام يسمعونا فيه يعني. مثلا قالوا بل يصلح ان يكون دالا على عدم وجود المقتضي احيانا. قالوا ان التكليف، بان التكليف في شبه غير محصورة غير تام موضوعا، لان بعض الاطراف خارج عن التكليف، أي لا معنى للتكليف به عقلائيا، وهذا يقتضي عدم وجود المقتضي. يعني برأيي قلت لكم أن سبقت شوي حتى واجه عن النقطة هذه في الشبهة غير المحصورة، والله في ذبيحة حرام بالمدينة، ليش يرتفع التكليف؟ شيء بعضهم قال بسبب الضرر، بسبب العسر، بسبب الحرج، بسبب الكثرة. بعضهم قال أصلا أنا عندي لا بسبب الكثرة، يعني الكثرة والقلة كما هم يعترفون لا علاقة لها بالتنجيز وعدمه. شو العلاقة؟ كثير أولي بالنتيجة في واحد حرام بدك تنتبه. يعني من قبيل هالأيام الذبيحة أو اللحم الصناعي، سمعت شيخ إجان اللي إن في لحم صناعي بياخدوا خلية بسيطة من لحمة طبيعية بكثروها طب المتكثر ملايين الخلايا المتكثرة أو مليارات الخلايا المتكثرة هذه حلال. طب هيديك يمكن تكون حرام. طب هيدي لحالها قد يقال حرام مثل الذبيحة كلها، مع أن واحد بين مليار، واحد خلية واحدة بين مليار، الذبيحة صارت مليار خلية. ثم بعد ذلك قلنا قالوا بتحريمها مثلا بعضهم. الكثرة والقلة شيء لا قيمة. ولذلك نقول يعني بحسب ما نذهب إليه أن أنا برأيي أن رفع التكليف شبه غير محصورة بسبب رفع التكليف عقلائيا عن بعض الأطراف خروجه عن محل الابتلاء بحيث يخرج عن التنجيز، يخرج عن التكليف به عقلائيا، يعني ما له معنى كلف فيه. هيدي وراح تجينا إن شاء الله. وهذا يقتضي عدم الوجود المقتضي للتنجيز، لا يعني أصلا من أساس وراء التنجيز. هذا يقتضي عدم وجود المقتضي، احتمال عدم وجود المقتضي. أنت ثبتت لي مقتضي منين جبت لي؟ نعطي مثالا على ذلك. مثلا ذبيحة يحرم أكلها في مدينة كبيرة فيها آلاف الذبائح الحلال، قالوا إن بعض الأطراف خارج عن موضوع التكليف ولذا جاز اقتحام الباقي. هذا يعني نفي اقتضاء التكليف ولا يعني أبدا ثبوت المقتضي وعدم تأثيره لوجود المانع. مش هاي معنى ولا. قد يكون من أساسه راح التكليف، طالما بعض الأطراف ليس قابلا للتكليف يعني من أساسه راح، فكيف صار مقتضي؟ طبعا هذا ردنا على كلام صاحب الكفاية رحمه الله. مستند القول الثالث اللي هو إن شاء الله هو علة تامة بالنسبة للحرم المخالف قطعية ومقتضي بالنسبة لوجود المخالف قطعية، وهيدي ما سنذهب إليه. الحمد لله رب العالمين.